With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
جانب كبير من طفولتي كان في الورقة والقلم، فليبحث عنه الإنسان إن أراد. لا يحسس الإنسان نفسه أنه مجبر على شيء، لأنه قد يشوف نفسه أنه خلق لنفسه شغف اسمه الشغف ماله، بس لأنه علشان يقول إلى الناس أن أنا عندي شغف. الأهم من ذلك هو البصيرة، يعني العيون اللي تشوف، مو كلام مجازي، بس العيون اللي تشوف بدون ما قلب يشوف ما منها فايدة أمانة.
محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا.
كلنا على سفر.
هنا شبكة كيرنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج فاصلة. تمعن في كل لوحة تراها وكل أغنية تسمعها، لعل الفن ينقذك. ومن نحن من دون الفن بشتى أنواعه؟ من نحن من دون اللوحات اللي تزين المطاعم اللي نزورها؟ من نحن من دون الموسيقى اللي تدخلنا جو في المقاهي؟ من نحن من دون القصص في الأدب من اليابان لمصر؟ ولكن شنو اللي يصنع الفن؟ ومن هو الفنان؟ إذا قررت تشوف كل شيء حولك بمنظور آخر ونظرت بالبصر والبصيرة، بتلقى فيها كمية جمال يتجلى، سواء كانت أشياء ملموسة أو أشياء تحسها في روحك، تبعث فيك حياة أخرى في عالم متوازي، عالم للفن. حلقتنا اليوم عن الفن، وهي ثاني حلقات الشغف. سيد محمد الماجد، الفنان اللي راح نقص قصته اليوم، إنسان يسعى أن يوجد معنى للحيز اللي يشغله في هذه الحياة، وكانت عنده علاقة ودية مع الورقة والقلم من أول نفس له في هاي الحياة، وصار الخيال رفيق دربة.
كنت دائما أحب الخيال، دائما أحب أن أرسم. جانب كبير من طفولتي كان في الورقة والقلم. أول مرة جوت فيها القلم والورقة يمكن كانت 16/4/1991، له يوم ولادتي.
وراء كل فنان قصة جميلة، وراء محمد كانت عائلته غير الفنية المحبة للفن.
عائلتي كانت عائلة بسيطة جميلة أمانة، عشنا في بيت سعيد الحمد لله رب العالمين. ما كانت العائلة خلينا نقول اللي فيها فنانين بقدر ما أنه العائلة اللي كانت تقدر الفن. لازلت أذكر والدتي الله يحفظها، أنها كانت دائما تعرف أن لين أرسم رسمة تحرص أنها تراوي الإعجاب مالها قدامي. كنت أشوف أختي كان واحدة من خواتي، أن أتذكر الحين أن خطها كان في الكتابة واجد حلو، فهذا كان يخليني دائما أحاول أتحدى نفسي أن أنا أوصل إليها، وخلاني أكتب وأكتب وأكتب وأكتب، والحمد لله حين غلبتها.
وحكاية طريفة يرويها لنا محمد على لسان والدته عن علاقته بالورقة والقلم.
حتى أذكر مرة كنت صغير كلش، وهذه أمي تقول لي القصة، أن أني سافرت وياك كنت صغير، وكنت مريحني واجد أن أنا بس أعطيك ورقة وقلم وخلاص، وأنا أستانس أطلع، فأنت تتم ويا الجماعة اللي أنا وياهم، أنا أطلع مثلا أروح أخلص أموري وأرجع أنت بهدوءك قاعد على الورقة والقلم وبس يعني. فكان في علاقة ويا الرسم بشكل كبير جدا، ويا التلوين كانت، ويا التلوين أحي ما أحب التلوين إنزين، كانت في علاقة حليوة من يوم أنا صغير يعني.
ما كان محمد مثل بقية الأطفال، كانت تستهويه أشياء مختلفة ويتجه للأشياء اللي غالبا ما تكون معتمدة على خياله عشان تنشط إبداعه.
يمكن أتذكر شغلة حليوة كانت في طفولتي ومن ذكريات الجميلة، أن كنت أروح إلى البرادة، كنت أخذ فلوس مو عشان الشيبس، علشان أشتري دفتر أبو 60، وأهم شيء ما يكون مخطط تخطيط الإنجليزي أبو 3، يجي إحباط لما أشوف أبو 3 أو خط 1 إنزين. فكنت أخذ دفتر أبو 60 وأرسم فيه كوميكس من تأليفي، يعني أبدي أرسم قصص من خيالي، أبدي مثلا واحد قاعد يلعب كرة كمثال، بعدين يتعور ويصير دي القصة ما أدري لوين تنتهي، بس كنت أرسمهم وأخلي إليهم بابلز إنه يتحكون يا بعض. كنت واجد متعلق بمجلة ماجد، فممكن إن هي كانت إن سوت فيني إن أنا أحب أرسم كوميكس، فكنت أسوي هذه الشغلة، كنت دائما أرسم، كنت القصص التاريخية كنت شغف جميل فيها، أحب القصص التاريخية، أحب حتى حصة الاجتماعية تذكر كان في جغرافيا وكان في تاريخ، التاريخ كنت واجد أحبه، كنت لازلت هذا الشيء ما تغير إنزين، لازلت أحب التاريخ وأحب دي الشخصيات التاريخية العربية القديمة، وكنت دائما أرسمها يعني. الأشياء اللي أسمعها كنت أحب أتخيلها، لدرجة أن أحيانا كنت أتخيل أن هل هذه الرسمة ممكن أن أشيلها من الورقة وتعيش وياي. الحين أتذكر هذه التفاصيل في الطفولة.
الشخصية الفنية ما تعرف حدود ولا قوانين، تطلع على هوامش ملزمات الدراسة، فوق الطاولات أو حتى على النوافذ أو الدرايش، فتتحول كل حصص الدراسة لحصة فنية.
والله محمد الحصص كلها بالنسبة لي كانت فن، لأن لو ترجع إلى كتبي بتشوف الوجوه قاعد أرسم عليها، لو ترجع إلى الطاولات بتشوف كل واحدة فيها لوحة. دريشة الثانوي ويتذكر هاشم يمكن دريشة الثانوي، خصوصا دريشة الثانوي كنا أنا وياه قاعدين صوب دريشة، دريشة فيها بلوكس، فسويت قصة كنا كاركترز، سوينا كاركترز إن من هذه الدريشة إلى هذه الدريشة شنو قاعد يصير. قمنا كنا في طول الحصة قاعدين نشتغل، وسوينا بايبس بين الدرايش وكذي، واحد يطل على الثاني، واحد يسولف فيه الثاني بسبيتش بابل كذي. الطاولة وتسامحنا وزارة التربية والتعليم، الطاولة كانت لوحة بالنسبة لي، ما كنت أحفر لكن يعني كنت أرسم بس زين، لكن كنت طالب زين يعني، خلصت متفوق الحمد لله.
أولى تحولات محمد الفنية لما تعرف على التصميم، وهني لازم نفرق بين هالمجالين المختلفين اللي كثير من الناس تدمجهم ببعض. الفن هو التعبير عن فكرة، إحساس أو مرحلة شعورية معينة بقوالب فنية، ولكن التصميم هو حل مشكلة أو خلق لغة تواصل بصرية أو بأي شكل ثاني. والتقاطع في رحلة محمد كان بين الرسم الالستريشن والتصميم الجرافيكي، the graphic design،
عقب ما بديت في الباوربوينت أسوي كاردز بالباوربوينت وأبيعهم على الطلبة إنزين، وعقب ما حللت البينت يوم نزل الفوتوشوب في كمبيوتر بالغلط، هني بديت أكتشفه وأشيك الفلترز ما فلترز وكذي وهالسوالف. شوي شوي ناس من ربعي أوردي اكتشفت إنهم أوردي عندهم باع في الديزاين، قاموا يعطوني مثلاً المواد اللي أقدر أسوي بها، قاموا ينتقدوني يقولون لي استخدم هذا النوع استخدم هذا النوع، جرب هذا الإفكت، جل إنترنت وشفنا المنتديات وهالسوالف. شوي شوي لا بدت تتطور،
وكان العمل التطوعي جزء كبير من مسيرة محمد الفنية وعامل مهم لتعزيز ثقته بنفسه وبعمله، واعتبرها نقلة كبيرة ما يغفل عنها.
جزء مهم من النقلة الفنية اللي أبدا أنا ما أغفلها هي العمل التطوعي. لما كنت أشوف إعلان رحلة ترفيهية بتكون إلينا إحنا كطلبة صلاة، وكنت أشوفه معلق في المسجد وشلون الناس كانوا مستانسين بالإعلان ويشوفونه، هذا كان بالنسبة لي نقلة، إنه ينطبع الديزاين مالي وإنه أخذنا المعلومات وكل اللي جايين يصلون يشوفون الإعلان في العمل التطوعي. كان أمانة بالنسبة لي شيء عزز فيني الثقة بالنفس بشكل كبير جدا.
أول نقطة مفصلية في الحياة المهنية هي عادة اختيار التخصص الجامعي، مو لأنه شيء كبير بس لأنه ممكن يكون بشكل جذري المستقبل المهني والشخصي للإنسان، خصوصا لو اقترن بالغربة اللي قدرنا نعرف مدى تأثيرها في أول حلقة من فاصلة.
أنا كنت مستبعد محمد، مستبعد جدا أن أنا أدرس برا، كان بالنسبة لي شيء من المستحيلات أن أنا أدرس برا. أنا إنسان ما أقدر على الغربة، ما أم بأفارق أمي، أنا كنت كذي، ما أم بأفارق بيتنا، خلني في البحرين أدرس على راحتي 5 سنوات 4 سنوات ما عليه، أنا في البحرين في النهاية ما أم بأفارق أهلي. المهم متى جلد البنك اللي خلاني لحظة قال لي تدري أن تخصص أختي، هذا هاشم يتكلم، تدري أن تخصص أختي ما في رياضيات؟ قلت أوكي حلو. الشغلة الثانية كنت ما أحب الرياضيات لازل زين، ما عندهم امتحانات بس بروجيكتس. هني أنا يعني قام كذي خلاطي يخلط في راسي أمانة، ما تخصص مثل اللي أنا أحبه كجرافيك ديزاينر وما في امتحانات ولا في رياضيات؟ هني لا بديت أراجع قراري. أتذكر ذاك اليوم رجعت البيت أبوي كان يباني أدرس برا، لأن أبوي عنده شغلة حليوة البعد النظر، يعني عنده ينظر إلى ما وراء الأشياء، ف كان يعرف ان الشخصيه بتتغير لما يروح الواحد يدرس برا زين، فهو كان يبي هذا الشيء. بس ابوي كان يباني ادرس هندسه طيران، يباني اكون مهندس طيران او طيار برا. حلو. فانا اتذكر كان قاعد على السوفا، جيت اليه قلت له، يعني امي وياه كانت قاعده، فقلت له انا ابي ادرس برا. قال لي ايه تدرس برا؟ ليش ما تدرس برا؟ مستانس. وين تبغى تدرس؟ قلت له موضوع، قلت له هاشم بيروح استراليا واخته هناك والتخصص الفلاني 1 2 3 وشي وشي وشي. قال لي توكل على الله خلاص.
فنون جميلة، ملبورن، استراليا، تخصص مغاير في أبعد نقطة في الكرة الأرضية، شلون غيرت محمد؟
يعني لما تكون أنت تدرس برا أنت شخصيتك بنمط معين قاعدة تتغير، فبالتالي مخرجاتك الفنية قاعدة تتغير، خصوصا أن ملبورن كانت مدينة فن، يعني مدينة آرت، وين ما تمشي جدرانها، المعارض اللي كانت فيها، الناس نفسهم. هناك بدأت قصة حبي إلى الكوفي، فهذا واجد أثر. في أثر مباشر وغير مباشر أيضا، يعني الأثر المباشر اللي هو المحسوس، والأثر الغير مباشر هو الأثر اللي داخل الشخصية اللي بعدين ينعكس على إنتاجاتك الفنية.
مصطلح الفن شامل، وأي شخص ممكن يفكر بالفن من كذا منظور. الأدب فن، الشعر فن، النثر، رسم لوحة، تأليف موسيقى، وغيرها الكثير من القوالب. ولكن مثل ما فرقنا بين الفن والتصميم، هل لازم نفرق أو نعزل بين الفن والفنان؟ جدلية موت المؤلف وباقي مدارس النقد الفني لها آراء كثيرة، لكن شنو رأي محمد كفنان؟
الفن هو انعكاس، أو الفن هو خلنا نسميه قولبة إلى فكرة معينة موجودة في قلب إنسان معين أو عقل إنسان معين. اللي أنظر إليه الفكرة أكثر من المفكر. الفكرة أو الرسالة اللي قاعد يوصلها من هذه القطعة الفنية، من هذه الرسمة، أكثر من كونه منه اللي مسوي هذه الرسمة. ما تنعزل بدرجة كبيرة، أو ما تنعزل بدرجة كاملة عن منه مسوي هذه. إيش طبيعي أنت تحب تشوف منه اللي مسوينها وشنو تفكيرها، تشوف أعمال الثانية، تشوف هل في باترن من هالأعمال قاعد يتكرر، فكر معين قاعد يتكرر، فكرة معينة، رسالة معينة قاعد يحملها. أحيانا يضيف إلى اللوحة أو يضيف إلى العمل الفني بالنسبة إليك أن هذا شخص إليه باع طويل في هذا المجال أو لا. أحيانا، وأحيانا العكس، تشوف روحك تقديرك إلى اللوحة أنه هذه بدايته.
مصطلح الشغف صار يتردد في حياتنا اليومية بشكل أفقد بعض من معناه، لكن محمد يشوف أن الشغف له انعكاس لبصمتك الحياتية ومبادئك وقيمك، وهي مسؤولية وقعت عليك بعد ما أنعم الله عليك بموهبة أو حرفة، إن كانت فن أو شيء ثاني.
شغفك يكون السعي وراء صناعة هذه البصمة اللي ممكن تكون إليك في حياتك، إن أنت تكون رقم، وخلنا نقول رقم بلس مو ماينس، لأن في ناس ماينس رقم بس ماينس، وفي ناس زيرو، ناس بلس. أنت لازم تكون إنسان مضيف إلى الحياة اللي أنت فيها، مو إنسان تعرف مستهلك بس، بأي طريقة كانت، سواء كان الفن، سواء كان الأدب، سواء كان أي شيء أنت قاعد تضيف فيه وذن قيمك ومبادئك. أنا أشوف هذا الشغف الحلو اللي لازم أنا أكون فيه، ما بقول لازم الناس تكون فيه، كل واحد حريته، بس لازم أنا أشوفه أكون فيه دائما، هو السعي وراء ترك الأثر بالأشياء اللي ممكنة واللي الله عطاني إياها. أشوف روحي لما الله يعطيني موهبة معينة أنا بطريقة هو رزقني فيها أن أنا أنميها، أنا مسؤول، مو بس أن أنا أجي أقول أن أنا آرتست أو أن أنا أعرف أرسم، أنا مسؤول. أوكي، أنت وصلت إلى هذه المرحلة، بس شو سويت فيها؟ مثل ما أن أنت عندك خلنا نقول 5,000 دينار مثلا، ايش سويت فيها؟ في النهاية في مسؤولية تجاه هذا الشيء اللي انت قاعد تملكه. لما تكتسب الارت، لما تكتسب المهارة المعينة الفنية المعينة، انت مسؤول بدرجة معينة، ما بقول بكامل الاكتساب هذا كله، بس مسؤول بدرجة معينة ان انت تؤدي خلنا نقول مسؤولياتك تجاه المجتمع اللي انت قاعد فيه، تجاه مبادئك وقيمك، تجاه الرسالة اللي انت قاعد تعيش فيها، تجاه القناعات اللي انت قاعد تعيش تحضلها. فهذا شيء مهم جدا اشوفه في الشخصية الفنية، ان الانسان لازم يسعى فيها، ولازم يخلي شغفه خلينا نقول كنا قطعة فخار قاعد يخليها في قوالب تخدم القناعات، تخدم المبادئ، تخدم الرسالة الفنية اللي هو قاعد يقدمها بشكل جميل، تألف العين وتألف القلوب اللي قاعد تشوف هذا القالب ماله. يعني
السؤال الأزلي من أيام الفلاسفة الإغريق، هل الفن موهبة تولد مع الشخص أم هي مهارة مكتسبة؟ يتفق محمد مع أفلاطون، بحيث أن نولد بمهارات معينة ويجب علينا تنميتها.
أنا أشوف أن الإنسان يولد كبذرة فيها مكان من قدرات، فيها أسرار، الخيار إليه واحيانا الظروف هي اللي تساعد في هذا النمو مال هذه الامكانيات اللي عنده. بس ما اقدر اعزل الانسان انه يولد بدون بلين بدون امكانيات. انا اشوف انه لا، يولد بامكانيات معينه لكن مو امكانيات كامله، امكانيات هو يحتاج يشتغل على نفسه عشان يكتسبها. عندي يقين تام ان المهارات ممكن ان تكتسب، ممكن ان تكتسب. انا مو رسام اليوم، ممكن اصير باشر رسام، وهذه شفتها قدامي في مواقف يعني، وشفت قصص قدامي ان في ناس ما كانوا بالمهاره الفلانيه اشتغلوا على نفسهم وسعوا ودربوا وحاولوا وفشلوا لما وصلوا ان اكتسبوا دي المهاره وبجداره يعني.
لكن هل كل شخص ضروري يكون عنده شغف ايا كان؟ القوانين والضغوطات المجتمعيه والقولبة لمفهوم الشغف كليشيه خطير جدا، ومحمد ما يتفق مع أرسطو في أن الإنسان لابد أن يوجد شغفه ويكون بذلك وصل لرسالة الحياتية، بل هو مكمل إن وجد كان بها، وإن لم يوجد تستمر الحياة بدونه.
الكليشيه الموجود شيء خطير جدا أن يؤخذ بهذه السطحية، لأنه قد يسبب إحباط كبير جدا وقد يفقد الإنسان الشغف ماله. شلون؟ لو أنا أعطيت هذا العنوان العام إن اترك كل شيء واتبع شغفك، هذا عنوان عام، لكن هل ينجح مع كل شخص؟ لا، لأن مو كل شخص الشغف ماله يحل محل وظيفته، مو كل شخص الشغف ماله ممكن يأكله. أحياناً ليش احنا قاعدين نحسس الناس ان الشغف يجب ان يتفرغ اليه؟ ممكن ان الانسان يكون شغوف بشيء معين بس قاعد يمارس شيء ثاني خلينا نقول شيل التكسب المعيشي، وبعدين يمارس الشغف ماله في محل ثاني، ممكن يمارس شغلتين في نفس الوقت. الخطير محمد في وين؟ ان قمنا نحط قواعد ان الانسان لازم يكون بهذه الصوره وإلا فهو متخلف عن الوضع الصحيح. يعني لازم أن الواحد لما يكون محاسب وفي نفس الوقت يحب يرسم أو خلينا نقول يحب يعزف، لازم قصة نجاحه لازم يجي يقول أنا كنت محاسب، قررت قدمت استقالتي وجيت فتحت الاستوديو مالي وقمت أعزف. مو لازم، عادي أنه يقول أنا محاسب ويوميا عقب ما أرجع عندي ساعة أعزف فيها. ممكن يقول هذا الشيء، أنا كمحاسب وأسمع صوت الكيبورد كموسيقى، ممكن يقول هذا الشيء، ممكن يقول هذه القصة. مو لازم أنا أترك وظيفتي أو أترك تخصصي أو أترك المجال اللي أنا فيه وأروح إلى المجال الحرفي اللي أنا أحبه، مو لازم، أقدر أسوي الشغلتين. لا تترك شغفك، هذا شيء متفق عليه، لكن اترك ما سوى شغفك وتفرغ لشغفك أنا أشوف لا، ما أتفق فيها شخصيا. أنا ما أتفق فيها، ممكن أن الإنسان يكون يسوي الشغلتين في نفس الوقت. وتدري هذا سوى إلينا شنو؟ سوى إلينا أن الناس قامت تكره كل ما هو بخلاف شغفها، وهذا الشيء ما بيسبب لنا استمرارية في الحياة. في النهاية أنا محتاج إلى كل واحد في دور معين، وقد يكون واحد قاعد يؤدي دوره بس هو أوكي قاعد يسويه بس يمكن مو الشغف ماله. أنا ما أقول اللي يسويه مجبر عليه، أنا ما أتكلم عن الإجبار إن أنت قاعد تسوي شيء مجبر عليه ومتضايق منه، ما أتكلم عن هذا الشيء. أنا قاعد أتكلم لما أتكلم عن شغف هذا عنوان كلش دقيق، إنه هو ده التوجه مالك، التوجه الحياة مالك. لا، هو شيء كمالي، إذا إن وجد فهو شيء زين، إن لم يوجد فليبحث عنه الإنسان إن أراد. لا يحسس الإنسان نفسه أنه مجبر على شيء، لأنه قد يشوف نفسه أنه خلق لنفسه شغف اسمه الشغف ماله، بس لأنه علشان يقول إلى الناس أن أنا عندي شغف.
ومعيار تطابق الشغف أو الفن مع الوظيفة هي القدرة الفنية اللي عند الفنان، مهاراته اللي يقدر من خلالها تحويل الشغف من مجرد شعور إلى مصدر رزق.
ما يثبت صلاحية أن يكون الفن متوافق مع النجاح الوظيفي هو الفنان نفسه وليس الشغف. وش اللي يحكم؟ يحكم أداء الفني، تلبيته إلى احتياجات السوق.
تتعدد الجماليات ومفاهيمها، لكن عند محمد الجمال ببساطة يكمن في المحاولة، الإتقان والاختلاف.
المحاولة هي جمال بحد ذاتها، الإتقان وإن كان جدلية في سالفة المثالية، الإتقان أيضا أشوفه شيء جمالي. الجمال هو أن ما بقدر أقول أنه بس دائما أنت تكون مختلف. بس
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
شيء من الأشياء أن أنت تكون جايب شيء جديد، جايب شيء متقن. إذا مو متقن فعلا يأثر في نظرتي واجد يعني، وهذا الشيء اكتشفت أنه موجود فيه من وأنا صغير. لما أخذ لعبة مثلا معينة وتبين أنه هي فيك، تبين أنه مثلا عيونه مو مرسومة عدل، أو أنه مو مركب بشكل صح، أو ألوانه مو دي ألوانه الحقيقية، ما أحبه.
اعتادت عين محمد على رؤية الفن والجمال في كل مكان بسبب شغفه، وتخطى حدود الموهبة، الحرفة أو المهنة، وصار أسلوب حياة.
مثل ما الأديب لما يطالع الحياة حوله كقصص، لما يشوف الناس كشخصيات، شخصيات في قصة، شخصيات في رواية، ومثل ما خلينا نقول الموسيقي يسمع، تشوفه يسوق السيارة بس وقاعد يسمع الأصوات أكثر مما أنه يشوف الطريق. الفنان نفس الشيء، يشوف العالم حوله lines و shapes alignments، وهذا شيء مزعج. أحيانا يكون مزعج لما يكون شيء مو aligned، لما يكون شيء مو كقاعدة غلط. يعني الحين انتم تلفزيونكم شوي مدني على هني، انزل يجيك ده الشعور، يعني ما مو لدرجة وسواس قهري، لا، يجيك ده الشعور انه مبعدني شوي، لدرجة انه ساعات انه في اشياء تشوفها مثلا لوجو مطعم او شيء دايركت انت تتخيله لو كان في ايدك ايش بتسوي فيه. صورة واحد بروفايل من ربعك محلوة، تعدلها إليه طرشين سواها خلاجي زين. فهذه الأشياء الفن إليه انعكاس في حياتك بشكل كبير، بس بالنسبة لي قاعد استمتع فيه، يعني قاعد استمتع في العين الفنية اللي ممكن تشوف فيها هذه الأشياء على جماليتها، طالع الناس كعناصر في لوحة، تشوف الماتيريالز اللي حولك، لما تقعد على كرسي وطاولة تشوف شنو التكستشر الموجود، لو جت عليه إضاءة شلون راح يكون. هذه قاعد تعيش تجربة بصرية يومية أنت قاعد تشوفها.
الفن يقدم للناس تجربة بصرية غنية، نتعرف من خلالها على المشاعر بأبهى صورها، والأفكار بشعريتها اللي ما قد فكرنا فيها، نستشعر نعمة البصر اللي أنعمها الله علينا ونقدرها، لكن الأهم من ذلك تقديرنا للبصيرة اللي تنقل التجربة البصرية لمرحلة روحية.
هي النعمة اللي يعني كأنها مفتاح الله أعطاك إياه، علشان يعني كأنها هي إشارة الاستقبال اللي أنت تقدر تردها بالإرسال. أنت هذه إشارة الاستقبال البصري اللي أنت الحمد لله رب العالمين اللي أنت تقدر تشوف فيها مختلف أنواع الجماليات في العالم. فبالتالي التغذية البصرية لو بنجي نتكلم عنها بتكون جدا مهمة وأساسية في الحياة يعني. لكن الأهم من ذلك هو البصيرة، يعني العيون اللي تشوف، مو كلام مجازي، بس العيون اللي تشوف بدون ما قلب يشوف ما منها فائدة أمانة. الرسالة تشتغل مو بالعيون، الرسالة تشتغل بالقلب.
البصيرة هي استشعار الجمال في الأمور الصغيرة من حولنا، أنك تشوف شيء بنظرة أعمق من مظهرة، تتمعن وتتأمل فيه لحد ما تبتدي العين نفسها تشوف العمق في سطح الأشياء. البصيرة هي أن تنظر للسماء وقمر وتتخيل فضاء واسع. ولو لم يوجد الفن يوجده محمد بطريقة أو بأخرى.
أحيانا ما يوجد فأنا أحاول أوجده. أحس ساعات اليوم ناقص لما ما يكون في تغذية بصرية، ما شفت شيء بصري حلو. حتى لو أروح مثلا مكان بعيد عن الفن، أحاول أشوف الجانب الفني فيه، أبحث عنه. خلاص هو يصير هبت عندك أو شيء عيونك تعتاد عليه أن أنت تدور الشيء الحلو. لما تمشي في الشارع تدور الإعلان الحلو، لما تطوف خلنا نقول على جدار تدور الجرافيتي الحلو، لما تطالع مجلة تشوف اللي أوت الحلو فيها. فشيء تلقائيا نصير بلتين يعني في شخصيتك وفي عيونك. فما أحس أقدر أفصله، ما أبي أفصله أصلاً، بزيده أنه شيء ممتع، يعني جدا ممتع.
كل فنان له نمط خاص فيه يخلق بعد سنين أو تجارب، وأسلوب معين يعرف من خلاله، بحيث أول ما تشوف العمل الفني نعرف من الفنان. ومحمد هو أحد الفنانين المعروفين ببصمتهم الخاصة في الكتابة والرسم، لكن على كلامه هالشي مو دائما يكون إيجابي.
أحيانا أشوفه شي زين، أحيانا أخاف من أن أنا قاعد أملل المتلقي، أن أنا مو قاعد أقدم شي جديد. صناعة الستايل تسبب نوع اللي ما قاعد يعطي شي جديد، هذا القالب ماله اللي مو قاعد يطلع منه، أو هذا الفريم ماله اللي مو البوكس ماله اللي مو قاعد ينتج منه. لكن اللي قاعد أسويه على نفسي الحين، والقرار اللي اتخذته، أن أجرب أشياء ثانية، مو شرط أحطها بس أن على الأقل أجربها. وين تودينا هالتجربة؟ بتغيير الستايل، بتجربة ستايلات ثانية، ما أدري. هل لو بتسألني بصراحة هل أنا سعيد أن أنا عندي ستايل يعرفون الناس؟ بقولك إيه، أنا سعيد بهذا الشيء والحمد لله قدرت أوصل إليه بعد محاولات.
الوصول للستايل الخاص له مسارين: الابتكار التجريبي والابتكار المفاهيمي. بابلو بيكاسو كان أحد المبتكرين المفاهيميين، أو conceptual innovators، وهم الفنانين اللي يكتشفون ستايلهم الخاص بسرعة ويبدعون فيه من دون محاولة. لكن بول سيزان كان من المبتكرين التجريبيين experimental innovators، اللي ممكن يشتغل على عمل فني لمدة 10 سنين وللحين يحس إنها مو مكتمل، واللي اكتشف الستايل الخاص فيه بعد محاولات وسنين عديدة. ومحمد يخطو بخطى سيزان.
كل مرة أجرب شيء يمكن أضل عليه فترة، أشوف روحي لا خلاص لازم أغيره. الخطوط، الفن، نوعية الرسم، حتى العيون شلون طريقة نرسمها، أحاول أغير، أحاول أبدل. لذلك حتى في الإنستغرام قمت أسوي نوع الشيء، فرض على نفسي ان اخلي كل 3 بوستات بستايل معين، علشان اجبر نفسي ان انا اغير في الستايل، وفي نفس الوقت اجبر نفسي ان انا لما ادش في الستايل اجرب منه بعد مره مرتين، ما اسوي مره واحده واحده.
ولو ان الفن يصنع بيدي الفنان، الفن ايضا يصنع الفنان.
صار هو محور شخصيه، شكلني بشكل كبير، شكل يمكن بعض قناعاتي، شكل بعض تصرفاتي، شكل شيء من شخصيتي ومن قراراتي الحياتية المصيرية، وأبرزها طبعا اختياري للتخصص واختياري إلى الوظيفة يعني، والمشاريع اللي أنا أحب أدخل فيها.
وممكن أيضا للفن أن ينقذك من التيه، من أن تكون حبيس فكرة، من أن يتآكلك شعور
لأن لعل الفن ينقذك من كتمان مشاعرك، لعل الفن ينقذك من أن أنت تكون حبيس فكرة، لعل الفن ينقذك أن أنت ما سويت أثر في حياتك، ما تركت أثر في دنيتك، في رحلة حياتك ما سويت ولا شيء. الفن ممكن يكون منقذ، الأداة المنقذة إليك، ممكن ينقذك لما يكون في شيء تبي توصل صوتك بس تحس روحك عاجز، ما أقدر أسوي شيء. خصوصا الكونسبت الأساسي إلى الفن وهو تحويل الفكرة إلى قالب. تخيل لو مو موجود الفن، الأفكار بتضل حبيسة، واجد واجد من الأفكار بتضل حبيسة إلى البشر أو داخل البشر.
وممكن أن يكون الفن أداة للتعبير عن كل ما يجول في البال، وأداة للرد على الإساءة بالإحسان والجمال.
اللي صار في الموضوع الأخير إلى الإساءة إلى أعز ما نملك له النبي صلى الله عليه وآله، اللي صار هو بطريقة فنية. خلينا نقول القضية اللي تمحور عليها الشيء قضية الكاريكاتير اللي نزل في فرنسا. اللي استفزني أنا شخصيا لما تسألني وش اللي استفزك شخصيا، كلمة سيستمر الكاريكاتور، ما أعرف أقولها بالفرنسي إنزين. هذه الكلمة كنا أنا ما أهتم بمشاعر أكثر ما يقارب 2 مليار إنسان في العالم يعتقدون بعظمة هذه الشخصية، وهذه الأداة الفنية مهمة لازم تستمر حتى لو كانت مسيئة إليهم، يعني انتون ولا شيء. بالأداة الفنية نفسها هو يبي يوصل رسالة، خلينا نقول عدم مبالاة بمشاعرك. هني أنا شفت أن بالأداة الفنية نفسها أنا أقدر أبين عظمة هذا الإنسان، وهذا الكلمة أحب أقولها، أن بالأداة الفنية لازم نبين أن محمدا لا زال عزيزا عند قومه. بالأداة الفنية أنا ممكن أوصل هذه الرسالة، لازم نبين إلى الناس بكل الأدوات الحضارية اللي تعكس القيمة بما يعكس رسالة هذا الإنسان العظيم. أنا لازم يكون الرد مالي مو بالإساءة، وما علمنا ما ربانا أن احنا نسيء، علمنا أن احنا نثبت الحق، أن احنا ما نسكت عن الباطل. إيه هذا اللي علمنا عليه، أن احنا ما نكون، أنا ما أكون شيطان أخرس، هذا علمني إياه، لكن ما علمني أن أكون شيطان متكلم، ولا علمني أن أنا أكون شيطان أساسا، وأن أنا أخلي القالب مالي قالب قبيح وقالب هابط علشان أثبت أن خصمي هابط.
ولهالسبب أطلق سيد محمد الماجد حملة فنية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحت شعار من أجل محمد، ليس برد الإساءة ولا العنف ولا الغضب، بل بإظهار عظمة شخصية الرسول والوقوف تجاه أي مسيء بالدفاع وإظهار الحب والرحمة اللي تعلمناها من رسولنا الكريم. ويأتي الفن ليكون القالب الأجمل الأمثل والأكثر فعالية لإيصال هذا الصوت.
فأنا شفت أن مهم جدا أن الفنان يكون إليه صوت، ومهم جدا أن احنا كفنانين نوتعي شوي أن ترى الأداة اللي عندنا ممكن تحدث فارق، الصورة الجمالية اللي عندنا ممكن توصل رسالة أزيد من غيرها، أزيد من الصراخ. كيف بخلي قالب إلى الغضب مالي أو الاستنكار مالي أو الإعجاب مالي أو الحب مالي اللي أنا أحمله، شلون بخلي إليه قالب يفهم الآخر؟ مو علشان تقول أن هذا الإنسان عظيم عندي فقط، لازم يمكن تلهمه، لازم تحمل مسؤولية إلهام الطرف الآخر أنه فعلا ملتفتوا إلى عظمة هذا الشخص اللي عندكم. فهي رسالة إلى مو بس إلى المسيء، بل إلى الناس المتعاطفة أيضا، أن أظهروا تعاطفكم وأظهروا رسالتكم، لا تستحون منها. ترى مو عيب أن الواحد يقول أن أنا إنسان مسلم وفنان، بالعكس إن هذا شيء من قيمنا ومبادئنا، ومش اللي الواحد لازم يستحملنا، بالعكس يفتخر فيه أساسا. تعاطفنا الإنساني الجميل ما بين قوسين جميل، والواجب الإنساني اللي سويناه في الفترة اللي طافت مع الحوادث اللي مرت من قضايا مختلفة في أمريكا في غير أمريكا، كان تفاعل إنساني عالمي جميل جدا، يبين أن لا زالت في فطرة إنسانية قاعدة تتحرك. بس ترى كل اللي صار مو أعز من محمد في النهاية، فهذا الشيء اللي احنا لازم نتحرك خلاله، وهذا المنطلق والقناعة اللي أنا تحركت فيها. قلت لازم واحد يأخذ أكشن، يعني لازم واحد يتكلم يقول يلا يا فنانين اشتغلوا، خلنا نسوي شيء يبين أخلاق النبي، يبين محبة النبي، يبين عظمة هذا الإنسان، يبين خصوصا آية وما أرسلناك إلا رحمة، خلى العالم يعرف أن هذا رحمته.
وشنو اللي يجبر الخاطر كثر فخر الوالدين اللي يخليك تدري انك على الطريق الصحيح؟
ما انسى محمد دائما فرحه ابوي لان انا قاعد صوبه وهو يحط ايده علي ويقول هذا هو اللي مسوينا، والدي اللي مسوينا. يعني دي صراحه اقولها اليك، يعني دي عن الشهاده، عن الدراسه، عن الوظيفه، عن الدنيا وما فيها. لما ابوك تشوفه يعني قاعد يفتخر فيك قدام الناس، يعني شعور ما تقدر توصفه، وشعور يثبت إليك أن أنت كنت في الباث الصحيح والاختيار الصحيح. ولا زال الحمد لله رب العالمين. يعني أنا دائما كنت أقول له أنا همي أن أنا أخليك أنت فخور فيني.
هل ما زال الفن مجرد لوحة أو أغنية أو ديوان شعر، أو أن تخطى كل الحدود، أوجد المعنى وتجلى به الجمال؟ استشعر الفن في كل ما حولك، في كوب قهوتك صباحك اليوم، أو منظر السماء أثناء الغروب. استشعر الفن في كلمات الأغنية اللي تسمعها دايما، أو في موسيقاك المفضلة في زحمة الطريق، أو في بيت شعر ولو كان رثاء. استشعر الفن في كل زمان ومكان، فلعله ينقذك. كانت هاي الحلقة السابعة من فاصلة، وثاني حلقات الشغف، من إعدادي وتقديمي أنا محمد جعفر، تحرير زين البستقي، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى. تابعوا هاشتاغ من أجل محمد على إنستغرام لتصفح الأعمال الفنية في حملة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله. لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.